إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية تسمى آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم، فإنه علم عظيم أن عرفت أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. وها نحن اليوم إن شاء الله تعالى سوف نتناول شيئا من تفسيرها وشيئا من فوائدها، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. أيها الإخوة الكرام، قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو. ومعنى هذه الآية أي الله لا معبود بحق إلا هو، فلا يستحق العبادة أحد غيره، لا يرضى الله عز وجل أن يعبد معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل يرضى الله عز وجل لنا أن نوحده وأن لا نشرك به شيئا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالواجب علينا جميعا عباد الله أن نحقق معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، واجب علينا أن نطبق هذا، فلا نصرف أي عبادة من العبادات لغير الله عز وجل، لا الذبح ولا الدعاء ولا النذر ولا التوكل ولا الخشية ولا الخوف ولا الرجاء ولا الرهبة ولا أي نوع من أنواع العبادة، بل نصرفها لله عز وجل وحده، الذي خلقنا ورزقنا وأعدنا وأمدنا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالذين يدعون الأموات المقبورين هؤلاء لم يطبقوا لا إله إلا الله، والذين يذبحون للأموات لم يطبقوا لا إله إلا الله ولم يفردوا الله بالعبادة، والذين ينذرون لهم لم يطبقوا لا إله إلا الله ولم يفردوا الله بالعبادة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي سبحانه الذي لا يموت، الذي له الحياة الكاملة التي لا نقص فيها في وجه من الوجوه. قال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. فالجن والإنس يموتون جميعا، أما الله سبحانه وتعالى فهو الحي الذي لا يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فالله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، ومعنى القيوم أي الذي قام بنفسه، والمقيم لغيره، فكل الكائنات الذي أقامها هو الله جل وعلا. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن. فالذي أقام السماوات والأرض ومن في السماوات ومن في الأرض هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي مقدمات النوم من النعاس، فالله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فيهم بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا يدل على كمال حياته سبحانه وعلى كمال قيوميته. فالحياة الكاملة التي اتصف الله عز وجل بها هي حياة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها مسبوقة بعدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وأيضا ملحقة بفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، أي جميع من في السماوات وجميع من في الأرض هم عبيده، هم تحت ملكه وتحت قهره وتحت سلطانه سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فالله جل وعلا هو ملك السماوات والأرض، وجميع من في السماوات والأرض تحت ملكه وتحت قهره وتحت سلطانه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا يدل على كمال عظمة الله سبحانه وتعالى وكمال سلطانه، أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بعد أن يأذن الله عز وجل له. حتى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يستطيعون ولا يتجاسرون ولا يتجرؤون أن يشفعوا عند الله إلا بعد إذن من الله. قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أكرم الخلق وأفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله جل وعلا لا يتجرأ أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: فآتي تحت العرش، فأنطلق حتى آتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، ثم يقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل طوطه واشفع تشفع. فعند أن يقول الله عز وجل له اشفع تشفع يقوم ويشفع للناس في فصل القضاء حتى يقضي الله عز وجل بينهم، وهو المقام المحمود الذي وعده الله به: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم قال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيدينا، أي ما نستقبله من أمورنا وما نفعله في المستقبل، ويعلم ما خلفنا أي ما أمضيناه من أعمال. فالله عز وجل قد أحاط بها علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فعلم الله عز وجل أحاط بجميع الكائنات، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، هذا هو علم الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالخلق كلهم لا يحيطون بعلم الله عز وجل إلا بما علمهم الله عز وجل به، لا يطلع أحد من الخلق على علم الله عز وجل إلا بما أطلعه الله عليه. هذا معنى من معاني الآية. والمعنى الآخر من معاني الآية الذي ذكره علماء التفسير أن المقصود: ولا يحيطون بشيء من علم أسمائه وصفاته إلا بما أعلمهم الله به. إذن للآية معنيان: المعنى الأول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيط الخلق ولا يحيط أحد من الخلق بعلم الله عز وجل، فإن علم الله واسع إلا بما أعلمهم الله به، فهو الذي يعلمهم، وعلمهم ليس بشيء بجانب علم الله جل وعلا. كما قال الخضر لموسى لما رأى عصفورا نقر في البحر، قال: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما ينقر هذا العصفور في البحر. ما عسى أن ينقص العصفور من نقرة واحدة في البحر، ما عسى أن ينقص من البحر، وما عسى نسبة هذه النقرة بجانب هذا البحر. فعلم الله عز وجل واسع، علم الله عز وجل واسع. والمعنى الآخر لهذه الآية: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي ولا يحيط أحد من خلقه بعلم أسمائه وصفاته إلا بما علمهم الله به. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي وسع السماوات والأرض، ومد السماوات والأرض، وما بين السماوات والأرض. روى الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. فإذا كان هذا حال الكرسي عباد الله، حال الكرسي أنه وسع السماوات والأرض وما بينهما ومن فيهما، فما بالك بالعرش الذي لا يقدر قدره إلا الله ولا يعرف قدره إلا الله. لا شك أن العرش أعظم من الكرسي، فالعرش ربنا سبحانه وتعالى مستو عليه، الرحمن على العرش استوى، يحمله ثمانية، قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثبت عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل، من حملة العرش، من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا ملك واحد من الملائكة الذين يحملون العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام، ما بالك بجسمه كله، كم هو وكم قدره وكم عظمته، فكيف بعظمة العرش، فكيف بعظمة رب العرش سبحانه وتعالى. نعم عباد الله. ثم قال ربنا سبحانه بعد أن قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: ولا يؤوده حفظهما، أي ولا يثقله ولا يكرزه حفظ السماوات والأرض ومن في السماوات ومن في الأرض. فالله عز وجل لا يثقله ولا يكرزه حفظهما، لا يثقله ذلك. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما يقدر أحد أن يمسكهما لو زالتا. فالله عز وجل هو الذي يمسك السماء أن تزول، ويمسك الأرض أن تزول، ولو زالت السماء ولو زالت الأرض فمن من المخلوقات يستطيع أن يمسكهما وأن يجعلهما لا تزول؟ من؟ هذا يدلنا على عظمة ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وهو العلي العظيم. العلي علو القدر، والعلي علو القدر وعلو الذات وعلو القهر. علو الذات هو مستوى على عرشه بذاته، الرحمن على العرش استوى. علو القدر فصفاته كاملة ولله المثل الأعلى. علو القهر فهو القاهر فوق عباده كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فالله سبحانه وتعالى هو العلي، ثم قال: وهو العلي العظيم. فالعظمة عظمة الله سبحانه وتعالى عظمة عظيمة، وكل هذه الآية تدلنا على عظمة الله عز وجل. نعم عباد الله، فجدير بنا أن نتفهم هذه الآية وأن نعرف قدرها، فهي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، هذه الآية فيها عدة فوائد. من فوائدها أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، ولهذا قال الله لا إله إلا هو. ومن فوائدها أن الله عز وجل متصف بالحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولهذا قال الحي القيوم. ومن فوائدها أيضا سعة علم الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى علمه واسع. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ولهذا قال في هذه الآية يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أمورهم الماضية وأمورهم المستقبلة. ثم قال بعدها ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهذه تدل على سعة علم الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من فوائد هذه الآية العظيمة كمال عظمة الله جل وعلا، من حيث أن الله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وهكذا أيضا من حيث أن كرسيه وسع السماوات والأرض، والكرسي إنما هو موضع القدمين، وهكذا أيضا من حيث أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه وسمى نفسه بالعظيم. وقد قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق تعظيمه. فالواجب علينا جميعا معاشر المسلمين والمسلمات أن نعظم الله جل وعلا، أن نعظم الله جل وعلا حق تعظيمه. هذا هو الواجب علينا، ما عظم الله حق تعظيمه، ما عظم الله حق تعظيمه. ذلك المدبر، ذلك المرتد عن دين الله جل وعلا، علي البخيتي الذي يتكلم بماذا؟ بكلام، ويقول إن هذا الكلام هو سورة كورونا. سورة كورونا يشابه بذلك كلام الله جل وعلا، ويضاهي بذلك كلام الله ذلك الرافضي الخبيث الذي يتنقص رب العالمين سبحانه وتعالى، ويستهزئ بدين الله جل وعلا. ما قدر الله حق قدره، وما عظم الله حق تعظيمه. يا أيها التافه، يا أيها الخبيث، أتضاهي كلام الله جل وعلا وتقول إن هذه سورة كورونا؟ تريد بذلك أن تشابه كلام الله جل وعلا؟ كذلك أيضا ما قدر الله، ما قدر الله حق قدره، وما عظم الله حق تعظيمه. من يرمي بالمصاحف في القمامات، في القمامات يرمي بكلام الله جل وعلا. وهكذا أيضا ما عظم الله حق تعظيمه، من يرمي بالأوراق فيها الآيات القرآنية، فيها الآيات القرآنية وفيها الأحاديث النبوية، يرمي بهذه الأرض، ثم يأتي من يدوسها ويضعها بقدمه. ما قدر الله حق قدره، وما عظم الله حق تعظيمه. كذلك أيضا ما عظم الله حق تعظيمه، من يرى آيات قرآنية وأوراق فيها اسم الله وفيها ذكر الله جل وعلا، ثم هو لا يرفعها ولا يصونها ولا يغضب أن تداس وأن توطى. ما قدر الله حق قدره، وما عظم الله حق تعظيمه. فواجب علينا معاشر المسلمين والمسلمات أن نعظم الله جل وعلا، فالله هو العظيم، الله هو العلي العظيم سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ما عظم الله من عصى الله، ولهذا قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، أنت تعصي العظيم سبحانه وتعالى، فإياك إياك أن تعصي ربك عبد الله، فالله هو العلي العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تعظيمه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. نسينا أن ننبه في الخطبة أنه يسن ويشرع قراءة سورة أو آية الكرسي في موضعين، موضع الأول عند النوم، فإنه قد ثبت في البخاري معلقا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتى آت فجعل يحتو من الطعام، قال قلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان. الموضع الثاني دبر كل صلاة مكتوبة، يعني بعد كل صلاة مكتوبة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. والحديث في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادع رحمه الله. هذا ما أحببت أن أنبه عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.